إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الحلية، واليوم مع الحلية الواحدة والثلاثين، وهي اللجوء إلى الله تعالى في طلب والتحصيل، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم والتحصيل، والتبري من الحول والقوة، فإن هذا العلم فضل من الله تعالى ومنة منه. يقول الشيخ بكر رحمه الله: لا تفزع إذا لم يفتح الله عليك في علم من العلوم، لا تفزع إذا لم يفتح الله عليك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك، كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهوي المحدث في الخط، أي في علم الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، جلال الدين السيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الرزاق الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي. خمستهم لم يفتح لهم في النحو. أي يقول الشيخ بكر رحمه الله: إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم، ولا تفزع، إلجأ في طلبك وتحصيلك للعلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تفزع ولا تحزن ولا تفزع إن لم يفتح عليك، يفتح الله عليك، لأن هذا العلم فتح من الله سبحانه وتعالى. وإن كان العبد يكتسبه اكتساب، لأن العلم منه ما هو فقري ومنه ما هو اكتسابي، فما تكتسبه فالله هو الذي يوفقك لاكتسابه ويمن عليك به، فالجأ إليه. يقول: فقد استعصت أو تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، بعض الأعلام أي بعض العلماء المشاهير، يعني المشهورين بالعلم، ومنهم من صرح بذلك، منهم من صرح أنه لم يفتح عليه في علم من العلوم ولم يتقن علما من العلوم، كما يعلم من تراجمهم، أي يعلم هذا من تراجمهم وسيرهم. ومنهم الأصمعي في علم العروض، الأصمعي مع أنه من الشعراء الكبار عجز أن يتقن علم العروض، والرهاوي هو من المحدثين لم يفتح عليه في علم الخط، وابن الصلاح لم يفتح عليه في علم المنطق، رغم محاولته، أنه حاول أن يتعلم المنطق لكن لم يفتح عليه فيه، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف أيضا رغم محاولته لكن لم يفتح عليه، والسيوطي في الحساب قد حاول السيوطي كثيرا أن يتعلم الحساب إلا أن الله لم يفتح عليه، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الرزاق الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد، هؤلاء خمستهم لم يفتح عليهم في علم النحو. لكن هذا يقول الشيخ الشارح الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا لا يضر إذا لم يفتح عليك في علم من العلوم وفتح الله عليك في علوم أخرى، فهذا لا يضرك، هذا لا يضر. مثلا إذا لم يفتح عليك في علم الحساب أو لم يفتح عليك في علم النحو والتصريف، هذا لا يضر ما دمت تطلب الفقه، ما داموا يطلبون الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح، أو ألا نعرف النحو، لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للسان العربي مطابق للسان العربي مطابق للسان العربي، وقلت اللسان العربي ولم أقل اللغة العربية، لأن اللغة كلمة لفظ اللغة غير فصيح، لفظ اللغة غير فصيح، لأن اللغة مأخوذة من لغة ولغو، مص لغية أي تردد اللغة وهو الصوت، تكلم باللغة أي ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه من كلام. راجعوا في هذا لسان العرب لمنظور مختار الصحاح. وكذلك لغى في القول لغوا، لغى في القول لغوا ولغوا، أخطأ وقال باطلا، ويقال لغى فلان لغوا تكلم باللغو والباطل، ولغ بكذا تكلم به وعن الصواب وعن الطريق مال عنه، أي لغى عن الطريق مال عنه، ولغى عن الصواب أي مال عنه. والشيء بطل أي لغى الشيء بطل. وفي القرآن الكريم، في القرآن الكريم قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال سبحانه، هذا بالنسبة للفظ اللغة وما تصرف منها، فقد جاء في القرآن كله مذموما، فقد جاء في القرآن الكريم كله مذموما. فقد تلوت على مسامعكم هذه الآيات، آت كلها جاء فيها لفظ اللغة وما تصرف عنه، سواء مصدر أو فعل، فإنه في صيغة الذم، في صيغة الذم. أما في اللسان قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وقال سبحانه: بلسان عربي مبين. وقال عز من قائل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يارد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال سبحانه: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فيظهر من استقراء النصوص ومن معاجم العربية اللسان العربي أن لفظة. ولذلك ابن منظور سمى كتابه اللسان العربي ولم يقول اللغة العربية أو معجم اللغة كما قال صاحب كتاب مقاييس معجم اللغة، إنما ابن منظور قال معجم، قال لسان العرب. أن لفظ اللغة مشتقة من اللغوي وهو بنص القرآن يحمل من المعاني القبيحة ما يحمله أو يحمل من المعاني القبيحة ما يحمله. وعليه كان استخدام القرآن الكريم لفظة اللسان للإشارة إلى آلة التعبير والبيان. وأخي هارون وأفصح مني لسانا، اللسان هو الأفصح، ولم يقل وأخي هارون هو أفصح مني لغة، كما أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة استعمال اللغة إلا على وجه الذم. وحسبك منهج القرآن الدقيق والذي يرتفع عن اللبس والخلط استعمال لفظ اللغة بدلا من اللسان يعتبر خطأ لساني وخطأ من اللغو، أو بتعبير آخر خطأ لغوي أو خطأ لغوي، بفتح اللام والغين. وهنا فائدة عزيزة، وهي أن هذا دليل على أن القرآن العظيم ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان له أن يفطن إلى كل هذه العلاقات والدقائق في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو الأمي الذي لا يكتب ولا يحسب، وقد بعث في أمة كذلك. فالقرآن من لدن عليم خبير حكيم. إذن فلا علينا إذا تكلم، لا شك لا علينا إذا تكلم أحدنا باللسان العربي أن يتكلم باللسان العربي واللهجة العربية ولو فيها شيء من اللحن، لكن لا شك أن الإنسان يتكلم بكلام مطابق للعربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان أمامه ويلحن، يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واقع. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سمعته يهذر ويمذر ويقول الذي مشى، وهو إذا قال قام زيدا، قلت زيد ما هو؟ قال زيد فاعل. بالمعنى أم بالإعراب؟ بالمعنى ليس بالإعراب. يعرف أنه قام زيد يعني معناه أنه أن زيد حصل فيه القيام ومنه القيام، لكن مسألة التشكيل لا يهمه. لكن لا تقول قام زيد، ربما يضره كلامه. ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يحتمل من بعض القارئين ولكننا نسكت، لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يصبر ويتحمل. ثم من يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم، يستعين بالله، استعين بالله ولا تعجز، وليلجأ إلى الله قلبا وقالبا. والله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه ولا يتخلى عنه. يقول رحمه الله الشيخ العثيمين: ومر علينا في الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله، والكسائي هو شيخ القراء العربية، الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم. قال: إن لم يكن الكسائي فهو الكسائي، بعضهم يضبطها بالفتح الكسائي، فهو مثله. طلب النحو وعجز عن إدراكه في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعام لها من الجدار، فكلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا الطعام وتمشي تصعد، ثم تسقط، وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وفتح لها وتجاوزت. فقال: إذا كانت هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى انتهى أمرها وفتح لها وقطعت واقتحمت العقبة وقطعتها هذه العقبة الكؤود، فلا أفعلن. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمة النحو. فأنت حاول، لا تقول والله عجزت هذه المرة، أعجز في المرة الثانية، لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. إذن يحاول الإنسان ولا يعجز، يحاول أن يتعلم وأن يقيم لسانه ما استطاع، فإن حصل منه لحن أو خطأ فهذا لا تتريب عليه، ما دام يطلب فقه هذا العلم، وما دام يحاول قدره وجهده أن يصلح وأن يقيم لسانه أو علمه الذي عجز عنه. وهذا أيضا سيبويه وهو إمام من أئمة النحو، كان إذا تكلم ألحن، كان إذا تكلم ألحن وإذا كتب أفحم، وإذا كتب أفحم. ومع ذلك فقد استدرك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من 100 مسألة فقهية كما مر معنا. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، أي رغبتك في الطلب ورغبتك في اللجوء إلى الله، وافزع إلى الله في الدعاء. الدعاء هو العبادة، والدعاء من أعظم العبادات. فالجأ إلى الله سبحانه بالدعاء يفتح عليك، لأن الله سبحانه قال ادعوني أستجب لكم، فقال أما يجيب المضطر إذا دعاه. واللجوء إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في أوقات الإجابة، والتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى كالتعرض له في الأسحار وفي الثلث الأخير من الليل وهكذا، والانكسار بين يديه، والتذلل والخضوع له بقلب مخبت منيب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصي عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم ويا إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل أنه كان يخرج كما يقول عنه تلميذه، كان يخرج إلى البراري إذا استعصي عليه أمر، يخرج إلى البراري ويخر ساجدا على التراب، ويحك جبهته على التراب، ويطيل السجود ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وأيضا لا بأس أن تزيد هنا، لا بأس أن تزيد على دعاء هذا الدعاء الذي كان يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. هذا مستقل لقوله: ففهمناها سليمان. نعم، وهذا من باب التوسل بأفعال الله، يقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين: هذا من التوسل بأفعال الله. والتوسل بأفعال الله جائز، لأن التوسل ينقسم إلى قسمين: جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. أي التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا بالأعمال الصالحات، هذا من المشروع. وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال، أي يذكر الإنسان من حاله، وأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إليه. والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه، كل هذا مشروع. هذه 7 أنواع. والتوسل إلى الله بهذه 7 كلها مشروعة. توسل إلى الله سبحانه بإسمائه، هذا هو الأصل، بإسمائه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرسول، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا هو الأصل، لأنك تدعو إلى الله تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
كما صليت الكاف، يقول الشيخ هنا كاف كا كما، هذه الكاف ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك في من سبق ففعله بمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف للتعليل سلمنا من إراد يريده بعض العلماء، يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟ والقاعدة المعروفة في التشبيه أن المشبه به أعلى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منهم وأفضل، فكيف نشبه هو بمن هو دونه فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن يقال أن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، أي اللهم صلي على محمد كما صليت، أي كما فعلت ذلك في من سبق ففعله بمحمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى أيضا اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه كما علمكم هنا، الكاف هنا ليست بالتشبيه وإنما هي أيضا للتعليل، يعني لأنه أي علمك للتعليل، أي لأجل أنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى بصفاته كثير، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كثير، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا هذا فاغفر لنا، فقدم الإيمان ثم طلب المغفرة، وهذا من التوسل بالإيمان لله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله سبحانه بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين سد عليهم الغار، فكل منهم توسل إلى الله بعمله الصالح ففرجت عنهم تلك الصخرة بسبب توسلهم بأعمالهم الصالحة، ودليل هذا أن الله سبحانه قبل منهم تلك الأعمال الصالحة وقبل منهم توسلهم بها، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد، وهو قوله تعالى توسل إلى الله سبحانه بحال العبد، قوله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله تعالى بدعائه من فرجة إجابته كثير، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو لهم فيدعو لهم، وهذا كثير جدا. طيب يقول السائل للشيخ رحمه الله، ذكرت يا شيخ التوسل المشروع فما التوسل الممنوع، أي ذكرت لنا التوسل المشروع فما التوسل الممنوع؟ التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، مثل أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي أو بجاه النبي، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأولياء أو بجاه الأولياء، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالمقبورين أو بجاه المقبورين والأموات. اللهم يقول المتوسل اللهم إني أسألك بنبيك، أو يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك. وأشير إشارة مهمة هنا، وهو إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك، فهل هذا مشروع؟ نعم هذا مشروع، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يجوز التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه فهو لا يملك شيئا لنفسه، كما قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وأيضا وفيكم بارك، وأيضا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه. فبعد أن مات لا يجوز التوسل بذاته ولا بجاهه أو بمنزلة الغيب أو بقرب بإتقال، أو يتوسل الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي، هذا لا يجوز، وإنما يتوسل الله سبحانه وتعالى بحبه للنبي وباتباعه للنبي، وإنما يتوسل إلى الله سبحانه بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لاقتداء به. هذه من أعظم الأعمال والقرآن التي يتوسل بها إلى الله تعالى. وكذلك يتوسل بالمشركين بأصنامهم، فإنه لا يجوز، وربما يصل إلى هذا إلى الشرك، وهو أصله شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وإنما قلنا إنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. التوسل بالشفاعة، نعم، يقول السائل كيف التوسل بالشفاعة؟ نعم، شفع يشفع شفاعة، وتشفع طلبة الشفاعة، والشفاعة كلام الشفيع للملك، والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. هذا من كلام من كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكان الأفضل يقول تهذيب اللسان العربي للأزهري. وشفع إليه في معنى طلب إليه، والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب، فمعنى الشفاعة الدعاء، فمعنى الشفاعة الدعاء. وعلى هذا يفسر موارد اللفظ في القرآن الكريم والسنة في لفظ الشفاعة، وأصله في الجمع والضم. ومن يقال الشفع بمقابل الوتر، الشفع بمقابل الوتر، ويطلق على الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له، يطلق على الشفيع، لفظ الشفع يطلق على الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له. والشفاعة لنوعين أيضا، المدمومة كالتوسل مدموم ومشروع. يقول السائل اللهم، يقول السائل ما حكم قول القائل اللهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أدخلني الجنة؟ يقول الشيخ جوابا على هذا، لا أحسن من هذا أن تقول اللهم أدخلني الجنة في شفاعة، أدخلني الجنة في شفاعة محمد، ويجوز أن تقول اللهم بشفاعة محمد، اللهم أدخلني الجنة بشفاعة محمد، لأن شفاعة محمد سبب من أسباب دخول الجنة، سبب. فلا تقول اللهم بشفاعة محمد، وإنما قل اللهم أدخلني في شفاعة محمد، أدخلني في شفاعته، يعني إئذن لي، أو إئذن لي بالدخول في شفاعة محمد، في من يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم بشفاعة محمد، اللهم بشفاعة محمد أدخلني الجنة. يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخ، بارك الله فيكم شيخنا، ذكر بعضهم أن من آداب طالب العلم أن يكون دقيقا في لفظه، إذا نقل من كتاب رياض الصالحين مثلا، وذكر صاحب الكتاب أن البخاري أخرجه، فنقول رواه البخاري، ذكر صاحب رياض الصالحين أو ذكر صاحب رياض الصالحين وما أشبه ذلك أن هذه من صفات طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها، يعني الأمانة في النقل، أن تذكر الكلام من أين نقلته ومن أين استقيته. يقول الشيخ العثيمين لا، ليس بشرط، هذا ليس بشرط، ما دام الناقل ثقة، ما دام الناقل ثقة المطلوب محقق أنه ثقة، ما هناك حاجة لذكر هذا. لكن نعم، من دقة العلم أن يقول رواه البخاري في كتاب مثلا العلم باب كذا وكذا الجزء الأول صفحة كذا وكذا، وهذا هذا إذا ذكر رواه البخاري يكفي أو رواه مسلم، وإذا ذكر أدق من ذلك فذلك أفضل. يقول كم في المكان الفلاني مثلا، كما يوجد الآن في بعض التعليقات على الكتب المعلق عليها، البخاري رقم كذا في صفحة كذا، لكن يستدل الإنسان بمشقة. يقول السائل: لكن يستدل الإنسان في هذه الأمور بمشقة، ربما لا يهتدي إلى مكان الحادث ويحفظ أنه في البخاري، لكنه لا يهتدي إلى مكانه إلا بمشقة وصعوبة. يقول الشيخ: ليس بشرط. نحن قلنا شرط؟ لا. وينبغي؟ أهي بلازم؟ ولما قلنا وينبغي أهي بلازم؟ ليس بلازم. إذا قال رواه البخاري في الباب الفلاني لا شك أنه طيب، لا، لأنه ربما أرجع إلى الكتاب وأجد في الألفاظ بعض الاختلاف أو بعض الفوائد زائدة، فأرجع إلى الأصل. ربما أجد في الكتاب الذي بين يدي الذي أقرأه قال صاحبه رواه البخاري أرجع فيه بعض الاختلاف، فأرجع إلى الأصل فأجد فيه فوائد زائدة عن هذا الذي في هذا الكتاب. ومن هنا، من هذا الكلام السؤال عن هذه الأمور، جاءت الحلية 32، وهي الأمانة العلمية. وهي الأمانة العلمية، نتوقف عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأترك لكم المجال إن كان هناك سؤال أو سؤالين، أو تركنا لكم الوقت. تفضل يا أبا زينب. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله تعالى. تنازع بعض الإخوة في مسألة دوران الأرض حول الشمس، هل هي كروية أم مسطحة؟ وهل الشمس تدور حول الأرض؟ ومدى نشوء الليل والنهار وفصول الأربعة وغيرها من الأمور التي تعرفونها؟ وطلب عند رغبة إخواني حرصاً على معرفة الاعتقاد الصحيح في مثل هذه المسائل، نرجو من شيخنا أن يبين هذه المسائل بالتفصيل مع أدلتها إن وجد. بارك الله فيك. الله أعلى وأعلم. هذا هو البيان الكافي الشافي. الله أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك، هذه المسائل، مسائل كروية الأرض أم كروية الأرض أم دوران، أنها تدور حول الشمس أو حول الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض، أو أنهم يدورون، الله سبحانه قال: وكل في فلك يسبحون. والشمس قال: وهل هي مسطحة؟ وهل الشمس تدور حول الأرض؟ هل مسطحة؟ أولا تدور حول الأرض، كل في فلك يسبحون، وكل يجري إلى مستقره، كل يجري إلى مستقره. و أما هل هي مسطحة، فقال الله سبحانه جعلكم الأرض بساطة، وقال: والأرض دحاها، فهي مدحية ومبسطة، مدحية ومبسطة. لا نقول مسطحة لأن لم يأتي لفظ التسطيح أو التسطيح، وإنما نقول مبسطة بساطة. وقال مدحية، فلا نقول لا كروية ولا نتقيد بألفاظ القرآن الكريم ولا نزيد عن ذلك وقولك أنها تدور الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حولها، هذا يعني من الأمور لا تزيدك في الإيمان ولا تنقصك. هذه ليست من الأعمال التي تزيد في الإيمان ولا تنقصك. والجهل بها لا يضرك، الجهل بها لا يضرك. وهذا لذلك لا ينبغي الإنسان أن يخوض فيها كثيرا، وإنما يتوقف على الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة ولا يزيد. ومن هنا كان شيخنا ابن باز ينكر مثل هذه الأمور، وقد أفسى بأن الأرض يقولون أن الأرض تدور حول الشمس. قد أنكر هذا وأنكر أن تكون الأرض كروية الشكل، وهذه الأمور لا تدور كما ذكرت. والله أعلى وأعلم ما حكم تسمية ولاة الأمور بالطاغوت. تخصيصهم بالطاغوت خطأ، تخصيص أولياء الأمور بالطاغوت خطأ، إنما لفظ الطاغوت يحمل على كل من طغى وتجاوز. فممكن هذا الذي يسمي ولاة الأمور بالطاغوت هو طاغية، لأن طغى يطغى طغيانا أي تجاوز الحد، ومنه قوله سبحانه فلما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء حملناكم في الجارية. وأحسن تعريف ما عرفه ابن القيم رحمه الله في الطاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد، أي عبد تجاوز حده من متبوع أو مطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الطاغوت. لذلك تخصيص ولاة الأمر بالطغاة هذا خطأ، وإنما يطلق لفظ الطغيان أو الطاغوت على كل من تجاوز حده في كل أمر من الأمور. والله أعلى وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم وللمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.